بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخر الكهف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل سورة الكهف. ولا نزال في كتاب فضائل القرآن. وسورة الكهف ورد فيها بعض الأحاديث التي تدل على فضل يختص بهذه السورة العظيمة. وكما لا يخفى، سميت هذه السورة بسورة الكهف لذكر نبأ وقصة الفتية الذين فروا بدينهم وفروا نجاة من بطش قومهم إلى كهف أو إليه، ثم إن الله عز وجل كتب لهم في ذلك الكهف نومة زادت على 300 سنة، فكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة العظيمة الدالة على كمال قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. فهي سميت بهذا الاسم لذكر قصة هؤلاء الفتية وتفاصيل أخبارهم في هذه السورة العظيمة. وقد جاء ذكر خبر هؤلاء الفتية في أوائل هذه السورة، لأنها اشتملت على قصص متنوعة نافعة ومفيدة. ومن عجيب القصص التي اشتملت عليه هذه السورة ما جاء في أولها من قصة أصحاب الكهف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال: وفي رواية من آخر الكهف. يعني جاء الحديث بروايتين: رواية من أول سورة الكهف، ورواية أخرى من آخر سورة الكهف. الرواية الأولى 10 آيات الأول من سورة الكهف، والرواية الثانية 10 الأواخر. والاختلاف في الروايتين اختلاف تضاد، والصواب إما هذا وإما هذا، لا يمكن أن يكون كله هو الصواب. فاختلاف الرواة هنا اختلاف تضاد. والمحفوظ كما بين أهل العلم هو 10 الأوائل من السورة وليس الأواخر. 10 الأوائل من سورة الكهف هذا هو المحفوظ. أما الرواية الأخرى من آخر الكهف فهذا شاذ، المحفوظ من عشر آيات من أوائل سورة الكهف، وسيأتي ما يؤيد ذلك ويشهد له من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. هنا قال من حفظ عشر آيات، من حفظ عشر آيات، وجاء في بعض الروايات للحديث من قرأ عشر آيات من الكهف، من قرأ عشر آيات، وهنا الرواية من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فجاء بلفظ الحفظ وجاء بلفظ القراءة، القراءة. والروايتان كل واحدة منهما مكملة للأخرى، لأن الحفظ مطلوب ومقصود ونص عليه في الحديث، ولا يكون إلا عن قراءة، الحفظ لا يكون إلا عن قراءة، عن قراءة مستمرة، لأن المحفوظ إن لم يتعاهده صاحبه بالقراءة ذهب، لم يتعاهده صاحبه بالقراءة ذهب، لا يبقى المحفوظ إلا بالتعاهد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فجاء في رواية من حفظ عشر آيات، وجاء في رواية من قرأ عشر آيات. فالمطلوب الحفظ لهذه العشر الآيات من أوائل سورة الكهف، وهذا الحفظ يتطلب قراءة، قراءة مستمرة دائمة حتى يبقى محفوظا. قال من حفظ عشر آيات من 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 سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ولابد أيضا أن يكون هذا الحفظ ثابتا قويا متقنا، بحيث وقت شدة الحاجة إليه يكون حاضرا، لأن لو لم يكن محفوظا قد لا يتهيأ الإنسان المصحف ليقرأ منه. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس قال: من رأى الدجال فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف. إذا لم يكن حافظا فوجئ بهذه الفتنة ما يمكن يقرأ، ولا يتهيأ له مصحفا في كل وقت، ولهذا يحتاج أن يكون الحفظ جاهز والحفظ متقن، وفي أي وقت جاهز أن يقرأ، وهذا لا يكون إلا بدوام القراءة، دوام القراءة واستمرار القراءة. قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فتنة الدجال كما ثبت في مسلم وغيره هي أشد فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من فتنته دبر كل صلاة، فهي فتنة من أشد الفتن وأعظمها وأخطرها، فتنة في غاية الخطورة. فإذا كانت هذه الآيات إذا حفظها المسلم كانت عصمة له، عصمة أي نجاة ووقاية وسلامة وأمنة من فتنة الدجال، فهي والله تعالى أعلم لما دونها أيضا من الفتن سلامة، أن إذا كانت سلامة من أكبر الفتن وأعظمها فما دونها أيسر منها. والفتن التي دون فتنة الدجال هي كلها مقدمات للفتنة الكبرى العظمى التي يشد الفتن فتنة المسيح الدجال. قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. الدجال رجل ذرية آدم يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان، وسبحان الله أقدره الله على أمور عظيمة جدا فتنة للعباد وتمحيصا للصادق من الكاذب، المحق من المبطل، المؤمن من غيره، فهي فتنة عظيمة جدا وجارفة يهلك فيها خلق. ومما جاء في الأحاديث من الأمور التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه واقدرها على يديه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويمر على الأرض ويقول أنبتي فتنبت، أرض قاحلة لا زرع فيها ولا نبات يقول أنبتي فتنبت، ويقول للقرية لكنوزها اتبعيني فتتبعه كنوزها، أشياء عظيمة جدا. ولهذا كم من الخلق يفتنون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأن الشيء الذي عنده جارف ليس بالأمر الهين ولا بالسهل. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني لا يقرب من المكان الذي هو فيه، لا، وإن قدر أن ابتلي به ورأى فليقرأ عليه مثل ما سيأتي معنا، فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف، فإذا قرأها كانت عصمة له من فتنة الدجال، عصمة له بمعنى أنها تعطيه حصانة وأمنة من أن يفتن. هنا لابد أن ينتبه إلى أمر غاية في الأهمية في موضوعنا، وهو أن الحفظ للآيات من أوائل سورة الكهف حتى يكون عصمة له من الفتنة هذه ومن الفتن أيضا الأخرى، ينبغي أن يكون مع تدبر لمعاني الآيات وعقل لدلالاتها، لأنه إذا تدبر وعقل الدلالات وفهم المعاني تحقق له من خلال هذه الآيات من الإيمان ما يدرأ الفتنة وينجي منها. فليس المطلوب هو مجرد قراءة لآيات لا يدري ما هي ولا يدري ما معناها ولا يدري ما هداياتها، وإنما المطلوب أن يقرأ ويفهم هذه الهدايات. ففي أوائل هنا الأمر، أوائل سورة الكهف فيها هدايات عظيمة تقي من الفتن وتقي من فتنة الدجال على وجه الخصوص، وقاية عظيمة فيها هدايات عظيمة تتبين للمسلم بالتأمل والتدبر، وكل مرة يقرأ هذه الآيات لا يزال يهتدي، فيتجدد في قلبه الإيمان، يتجدد بقلبه الصلة بالله، يتجدد في قلبه التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، تتجدد في أمور تعطيه بإذن الله حصانة وسلامه من السلامة وأمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ولهذا أهل العلم أشاروا إلى أن أوائل سورة الكهف ذكر فيها من عجائب خلق الله وكمال تدبيره وعظمة قدرته ما يكون بإذن الله أمنة للمرء وعصما من فتنة الدجال. يقول النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم، يقول: سبب ذلك، يعني هذا الأمر الذي في الآيات أول سورة الكهف، يقول: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتن بالدجال، فمن تدبرها لم يفتن بالدجال. إذن هذا تأكيد من أهل العلم مع الحفظ والقراءة التدبر، والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يتدبروا القول، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا حصلت القراءة والحفظ والتدبر وقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى ونجا من هذه الفتنة التي هي من أشد الفتن. وقد جاء في حديث صححه جماعة من أهل العلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف أي بتمامها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهذا فيها أخذ منه أهل العلم استحباب قراءة السورة كاملة يوم الجمعة، وهذه الإضاءة والنور بين الجمعتين في تأكيد للمعنى السابق ما في هذه الآيات من عجائب وقصص وأمور عظيمة تنير للمرء بإذن الله سبحانه وتعالى، تنير له طريقة وتفتح له من أبواب التوفيق والتيسير ما لا يحتسبه العبد. حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه مخرج في صحيح مسلم، ذكر فيه النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم ذات غدات وذكر الدجال، يعني كانت موعظة وخطبة أفردت في ذاك الموقف للتحذير من الدجال، أطال في عليه الصلاة والسلام في الكلام عنه والتحذير من فتنته، حتى يقول النواس ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وأخذ يفصل ويحذر عليه الصلاة والسلام. الصحابة يقول النواس حتى ظننا أنه بطائفة النخل، ظننا وصل من قوة التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى ظننا أنه في طائفة النخل. أخذ يفصل ويذكر عليه الصلاة والسلام من خطورته على الناس، وقال لهم في تلك الخطبة إن يخرج فيكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وهذا من نصح لأمته وشفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر صفته وأنه شاب قطط عينه طافئة، ذكر شيء من صفته، ثم قال هذا موطن الشاهد فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف مر معنا الحديث الأول، حديث أبي مسعود، حديث أبي الدرداء فيه رواية أوائل ورواية أواخر، وهذه الرواية وهذا الحديث حديث النواس قال فواتح، فهو يعضد أن الصحيح والمحفوظ هو أوائل السورة وليس آخرها، وأن ذكر آخرها في بعض الروايات هذا من قبيل الشاذ كما بين أهل العلم. فقال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذه ما يمكن تأتي إلا من حفظ راكز ومتمكن وحاضر، حتى الحفظ الوسط في مثل هالمواقف الشديدة ما يمكن أن يتهيأ الإنسان إلا حفظ متقن، مثل ما يحفظ الإنسان الفاتحة لو قيل في أي وقت يقرأها يقرأ متهيئ له. فهذا فيه تأكيد هذا في تأكيد على أهمية الحفظ المتقن لهذه العشر الآيات من أوائل سورة الكهف، وأنها بإذن الله سبحانه وتعالى عصمة ونجاة وسلامة للعبد ووقاية له بإذن الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال. ومع الحفظ كما شرط لا بد من التدبر للمعنى ومعرفة هدايات هذه الآيات العظيمة من أوائل سورة الكهف. ولعلنا نقف قليلا مع هذه الآيات وهداياتها. وبدأت السورة بالحمد، بدأت السورة بالحمد، حمد الله عز وجل على ماذا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حمد على نعمة هي أعظم النعم، إنزال هذا الكتاب الذي هو هداية للقلوب وصلاح للعباد وزكاء للنفوس واستقامة لأمرهم وموجب لرضا ربهم سبحانه وتعالى عنهم. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله حمد الله نفسه، وهذا يتضمن تعليمه عباده حمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي هي أعظم النعم وأجل المنن. وصف القرآن بصفتين، لم يجعل له عوجا قيما، وصفه بصفتين، نفي العوج وثبوت أنه قيم مستقيم. نفي العوج هذا يقتضي أنه ليس فيه في أخباره ما هو كذب ولا فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا في أوامره ونواهيه ظلم أو عبث، منزه كتاب الله عن كل ذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر. الأخبار كلها صدق ليس فيها أي شيء من الكذب، والأوامر كلها عدل ليس فيها أي شيء من الظلم. فنفى العوج وفي الوقت نفسه أثبت أنه قيم أي مستقيم، وهذا يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وأعظمها، الإخبارات التي تملأ القلوب إيمانا ومعرفة بالله وتعظيما له. ولهذا تجد في القرآن ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ودلائل عظمته وجلاله وكماله، فلا يزال العبد وهو يقرأ هذا الكتاب القيم الذي لا عوج فيه لا يزال يزداد إيمانا. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا يزال يقرأ في القرآن من هذه الإخبارات العظيمة عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن الغيوب المتقدمة والمتأخرة، ما يزكي الله سبحانه وتعالى بها نفسه ويطهرها وينميها ويكملها ويحقق فيها الإيمان. أنزله الله سبحانه وتعالى قيما لا عوج فيه، قال لينذر أي هذا الكتاب القرآن بأسا شديدا من لدن، لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر أي بهذا القرآن بأسا شديدا من لدن أي عقابا من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره، وهذا يشمل العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ينذر، يخوف، يحذر، وأيضا يبشر، فيه نذارة وفيه بشارة. لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا لمن خالف أمره، ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، إيمان وعمل صالح. يبشر أهل الإيمان والعمل الصالح بأن الله أعد لهم أجرا صالحا وثوابا عظيما على إيمانهم وصلاحهم بالأعمال وحسن إقبالهم على الله، وهذا الأجر الذي أعده هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. ما شأن هذا الثواب وما حالهم فيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا، أي أنه لا يزول ولا يحول ولا يتغير، وأهله مخلدون في هذا النعيم، وهذا فيه من الحفز للنفوس والتشجيع لها على الثبات على الحق والهدى ما لا يخفى. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى وأشباههم ممن ادعوا الولد لله، تنزه الله عن ذلك وتقدس، القائلين لهذه المقالة الشنيعة. ما مستندهم، ما حجتهم، على أي شيء بنوا ذلك؟ لم يقولوها عن علم، بل توارثوها عن آبائهم الضلال. ولهذا قال بعدها: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كلهم على ضلال، وكل هؤلاء عقيدتهم قائمة على ضلال وعدم معرفة بربهم وخالقهم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، عظمت شناعتها، وأنها من أعظم الإفك والافتراء على الله سبحانه وتعالى. إن يقولون إلا كذبا، أي محض كذب ليس فيه أدنى صدق ولا يقارب الصدق، بل هو افتراء محض وكذب، وهو من أشنع الكذب وأفضائه. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه وحرصه على هداية البشر، إذا دعا مثل هؤلاء الضلال الذين استحكم فيهم الضلال يأسف ويتألم ويحزن إذا لم يستجيبوا له، حتى إنهم إن بعضهم يشتد أذاه عليه وهو يتألم ويشتد رغبة في هدايتهم، وصلاحهم ودخولهم في هذا الدين الذي فيه نجاتهم. فالله يقول لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك من الغم والأسف والحزن والألم إذا لم يستجيبوا لك، لكن أجرك ثبت عند الله وأديت ما أمرك الله به من البيان والبلاغ، والهداية أمرها إلى الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إذا أدى أديت وقد أداه تاما عليه الصلاة والسلام ما وجب عليك من البيان، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض، هذا أيضا باب آخر. الباب الأول القرآن وهداياته وعظمته، ثم عظمة الله وأن الأمور بتدبيره وطوعة تسخيره والهداية بيده، وهذا فيه من التعليق للقلوب بالقرآن وهدايات القرآن واللجوء إلى الله، ما يعصم المرء من الفتن وينجيه منها. ثم يأتي باب آخر في النجاة من الفتن، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما هذا الذي على الأرض؟ كل ما عليها، أشجار وأنهار وجبال وغير ذلك، كل ما على الأرض مما هو زينة وجمال، وتجد الإنسان يمشي في الأرض وينظر هذا جميل وهذا جميل وهذا يشد النظر وهذا يبهج القلب، ماذا تكون هذه؟ قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما جعلت هذه الزينة حتى نلهى بها وتلهى بها قلوبنا عما خلقنا الله لأجله، هذه أشياء سخرها الله لنا وأوجدها لنا، فلا ننشغل بما خلقه الله لأجلنا عما خلقنا نحن لأجله، لا ننشغل بهذا الذي خلقه الله لنا عن الذي خلقنا نحن سبحانه وتعالى لأجله، وهو عبادة الله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الزينة انتبهوا، وأنتم تشاهدونها وتتمتعون بالنظر إليها وتبتهجون تأنس نفوسكم بذلك، هذه الزينة لا تغرنكم. خلقت هذه الزينة التي ترون ابتلاء لكم، أيكم أحسن عملا؟ من هذا الذي يعيش في وسط هذه الزينة ويحسن العمل لله والتقرب لله؟ كثير من الناس تأخذ هذه الزينة وتشغل عما خلق لأجله، بينما هذه الزينة الله خلقها من أجل الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انتبه هنا، الله قال ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر عملا. ليست العبرة بكثرة العمل وتعدده وتنوع، العبرة بالحسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاذ ذاك الدعاء العظيم الذي قال في مقدمته: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ما هو، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قال وعبادتك أو كثرة عبادتك، قال وحسن عبادتك. هنا قال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. في سورة هود في أوائلها قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهذا موطن ابتلاء، من الذي يحسن العمل، يحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي سؤال: ما معنى قوله أحسن عملا؟ ما الضابط الذي نعرف فيه أن العمل فعلا اتصف بالحسن أو لم يتصف؟ الفضيل بن عياض له كلمة يمكن أن نقول تكتب بمئة الذهب في تفسير الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا معنى أحسن عمل، أن يكون عمل الإنسان خالص لله، لا يبتغي به إلا وجه الله، وأن يكون موافق للسنة وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن خالصا لم يقبله الله حتى لو كثر. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي مخالفة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا فيه مع تدبر هذه الآيات استمرار من العبد في مجاهدة نفسه على حسن العمل، حسن التقرب، عدم الافتتان بالدنيا. وما من شك أن من يعمل بهداية هذه الآية يعطيه هذا رافدا عظيما يقيه من فتنة الدجال وغيرها من الفتن، بما يكرمه الله من الأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح نفسه وقاية من الفتن. مرة في والحديث في صحيح البخاري: ليلة من الليالي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن. ماذا كان يريد؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، يصلين، بمعنى أن الصلاة وقاية للعبد من الفتن. الصلاة، العبادة، الإقبال على طاعة الله، كثرة الدعاء، الالتجاء إلى الله، الإحسان في العمل عموما، هذا كله سلامة للعبد. ولهذا عبادة في الحديث يقول: عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا فيه من الأمور المعينة. إذا أحسن العبد العمل وأحسن الإقبال على الله، فيه من الأمور المعينة على الطاعة ما لا يخفى. فلا يفتتن الإنسان بهذه الزينة التي على الأرض. يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. انتبهوا أيها العباد، هذه زينة ووجدت من أجل الابتلاء، لا تغرنكم. ثم ماذا ستكون هذه الزينة التي ترون؟ أي شيء ستكون؟ قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل الذي ترونه من زينة وجمال، أمور باهرة تشد الناظر وتجذب نفسه، كلها ستصبح صعيدا جرزا. وستعود الأرض إلى هذه الحال، تعود صعيدا جرزا، قد ذهبت لذاتها، انقطعت أنهارها، اندرست آثارها، زال نعيمها. فهذا مما يزهد المرء في الاغترار فيها والافتتان. ثم بدأ الحديث عن قصة أصحاب الكهف. قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني إذا قرأت قصتهم فعلا سترى أنها قصة عجيبة جدا، عجيبة للغاية. ينامون في كهف، ينامون في كهف أكثر من 300 سنة، ثم يقومون، ما غيرت الأرض أجسادهم. لو نام الإنسان على أرض أسبوع واحد لا تأثر الجنب الذي كان نائما عليه. فقاموا على هيئتهم، ما تغير شيء، حتى إنهم لما قاموا من تلك النومة 300 سنة لما قاموا منها يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم، قالوا يوم أو بعض يوم، ما رأوا في جسد أجسامهم ولا رأوا في هيئاتهم شيء يجعلهم يفكرون أنها مدة طويلة. حسوا بعد القومة النومة الطويلة هذه أنهم ما ناموا إلا يوم أو بعض يوم، وأمروا واحدا منهم يذهب بلطف خفية إلى قريتهم يأخذ طعام ويشتري لهم طعاما، وذهب وكل شيء تغير، العملة تغيرت والناس تغيرت والدنيا كلها تغيرت، وهم يظنون أنهم ناموا يوم أو بعض يوم. فعندما تقرأ هذه القصة وترى فيها من العجب والعجائب الدالة على كمال قدرة الله، لا تظن أن هذه هي العجيبة وحدها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم هم عجب، لكن ليس هذا الأمر الوحيد. عجائب الله في خلقه لا تحصى، وآياته الباهرة في خلقه الدالة على عظمته سبحانه وتعالى لا تحصى. ثم ذكر جل وعلا في أول السورة ملخص للقصة ثم شرع في التفصيل، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 20 سنة، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. هذا ملخص للقصة، ثم بدأ التفصيل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر الآيات. الحاصل أن أوائل سورة الكهف فيها هدايات عظيمة تزيد المرء إيمانا، تعمر قلبه بالإيمان، تقوي صلته بالله سبحانه وتعالى، تزيد من تعظيمه للقرآن وعنايته به وإقباله عليه واهتدائه بهداياته واستشعاره أنه من نعمة، هي أعظم النعم التي أنزلها الله على العباد، وأنه يهدي إلى طريق قيم مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. وفيها دعوة للعباد ألا يغتروا بشيء من المظاهر الفاتنة مهما كانت، لا يغتر الإنسان بها، كل المظاهر التي تفتن القلب وتبعده عن الله لا يغتر بها، كلها زائلة وكلها آيلة إلى الزوال. ففيها هدايات عظيمة جدا باهرة تملأ القلب إيمانا وصلة بالله وتعظيما لكتابه جل في علاه واهتداء بهداياته، مما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى عصمة له ونجاة من الفتن. وفي الحديث وهو في صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة أو ذات يوم، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.